الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
معشر الإخوة الأحبة، إن هذا الموضوع، موضوع السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، أصل من أصول العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، قل أن يخلو منه كتاب صغيرا كان أو كبيرا. فترى كتب عقائد أهل السنة المختصرة تؤصله، والمطولة تقرره وتبينه وتشرحه وتفصله، وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه وعظم خطورته، لأنه بالسمع والطاعة للأئمة والحكام، حكام المسلمين، تنتظم مصالح الدنيا والدين. وبعدمه وعدم الالتزام به والافتيات عليهم ومنازعتهم قولا أو فعلا يكون فساد الدنيا والدين، لأنه معلوم بالضرورة من دين الإسلام عند أهل الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة أو إمارة إلا بسمع وطاعة. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله في أثره المشهور عن هؤلاء الحكام والأمراء، يقول: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. فالجمعة معلومة، والجماعة معلومة، وإقامة العيد وصلاة العيد معلوم عند المسلمين أن ذلك يكون بأمر الإمام. والثغور المراد به حدود بلدان المسلمين، والحدود المراد به إقامة الحدود الشرعية. ثم قال رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر، أمر الإمامة والإمارة والولاية، اهتماما كبيرا واهتماما خاصا عند ظهور الفتن وبوادر الفتن، نظرا لما يترتب على الجهل بأحكام هذا الموضوع أو إغفاله أو التغافل عنه على طريقة أهل السنة والجماعة وعقيدتهم، يترتب على ذلك الفساد العريض في العباد والبلاد، ويترتب عليه العدول إلى الهوى وترك الهدى والرشاد. فاهتم السلف رحمهم الله تعالى لهذا اهتماما عظيما، لأن الله سبحانه وتعالى قد اهتم به في كتابه، فأمر بالسمع والطاعة لأئمة المسلمين في كتابه العزيز، وأمرنا نحن المسلمين بذلك حينما قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد تكلم أهل العلم في تفسير كتاب الله جل وعلا بأن الله سبحانه وتعالى لما تقدم إلينا بهذا الأمر ما تقدم إلينا به إلا وقد تقدم بالأمر للأمراء قبلنا، حينما قال جل وعز في الآية التي قبل هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فأمر في هذه الآية بامتثال أمره واجتناب نواهيه وطاعة رسوله وطاعة الأمراء، على قول الجمهور في تفسير هذه الآية. فإن هذه الآية اختلف أهل العلم في تفسيرها، فمنهم من قال إن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم هم الأمراء، وهذا مذهب الجماهير، وذهب بعضهم إلى أنها في أهل العلم خاصة، وقال آخرون هي تشمل الصنفين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: أولى الأقوال في ذلك قول من قال هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة، إلى أن قال: فإذا كان معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بطاعة ذي أمرنا، كان معلوما أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس، إلى آخر كلامه. هذا الذي رجحه ابن جرير هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقد احتج له بحجة أخرى فقال: والحديث الذي ورد في نزول هذه الآية دليل على أنها في الأمراء، ذكر ذلك عنه البيهقي رحمه الله تعالى. والحسن البصري له أيضا كلمة جميلة في هذا، حيث يقول: هؤلاء يعني الملوك والأمراء وإن رقصت بهم الهماليج ووطئ الناس أعقابهم فإن ذل المعصية في قلوبهم إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، فمن أراد به خيرا لزم ذلك. انظر معشر الأخ المسلم، من أراد الله به خيرا لزم هذا المنهج، السمع والطاعة لهؤلاء الملوك والأمراء وإن وقعت منهم المعاصي ما داموا في دائرة الإسلام. يقول الحسن: فمن أراد الله به خيرا لزم ذلك وعمل به ولم يخالفه. وبهذا تعلم أن الخوارج والمعتزلة وكل من شايعهم وسار في طريقهم في القديم والحديث ليسوا على طريق الهدى والرشاد، وهؤلاء يصدق عليهم أن الله لم يرد بهم خيرا في سلوكهم هذا المسلك، نسأل الله العافية والسلامة.